شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
يقول ومنه المتواتر، يعني ومن المشهور المتواتر، وهذا في الحقيقة توسع من المؤلف، بمعنى أن هذا ليس مشهورا اصطلاحيا لكنه مشهور لغويا. فالتواتر المتواتر يتقاطع مع المشهور من حيث المعنى اللغوي، فالمتواتر مشهور لغويا لكنه اصطلاحيا لا يسمى ماذا؟ لا يسمى مشهورا. فهذه العبارة فيها نوع من التجوز. ثم قال في تعريف المتواتر: يفيد بنفسه العلم بصدقه، يعني لا يمكن دفعه كما سبق معنا قبل قليل. ثم قال والمستفيض ما زادت رواته في كل مرتبة على ثلاثة. والمستفيض هو ما زادت رواته في كل مرتبة على ثلاثة. وهذا أحد الإطلاقات لكلمة المستفيض، وهو إطلاق قليل جدا بالنسبة إلى بقية المصطلحات الماضية، يعني المتواتر والمشهور والمستفيض، بل المشهور في أحد الأقوال يرادف المستفيض. ولا ينبغي هنا أقول لا ينبغي أن يعني ينزعج الطالب من عدم التمييز الدقيق بين هذه الأشياء، لأنها خصوصا في المرحلة الأولى ليس لها علاقة بماذا؟ بالتصحيح والتضعيف ابتداء، هي قرائن ليست مؤثرة أصالة في التصحيح والتضعيف. العمدة على تحقق ماذا؟ الشروط الخمسة التي ذكرت في الحديث الصحيح، لكن هذه قرائن معنوية. فشهرة الحديث لا شك أنها مهمة في دفع الغرابة مثلا، لكنها لا تكسب الحديث بمجردها الصحة أو الحسن، بل لابد من اعتبار الشروط الأخرى. بقيت نقطة تتعلق بالمشهور ونقطة تتعلق بالمتواتر. المشهور الاصطلاحي هذا له رديف آخر، وهو المشهور غير الاصطلاحي. يعني المشهور عندنا بالتعريف الاصطلاحي سبق، لكن ثمة إطلاق يطلقه المحدثون على عدد من الأحاديث ويقولون عنها أن هذا حديث مشهور مثلا. فهل يقصدون به الشهرة الاصطلاحية؟ الجواب لا، يقصدون به الشهرة من جهة التداول. فمثلا عموم المسلمين يعرفون حديث أثير النصيحة مع أنه غريب، حديث إنما العمل بالنيات غريب، حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد غريب، لكنه إيش؟ مشهور باعتبار انتشاره ومعرفة عموم الناس به، ولكنه ليس مشهورا بالتعريف الاصطلاحي. إذن المشهور في كلام المحدثين يطلق ويراد به أحد أمرين: الأمر الأول المشهور الاصطلاحي، والثاني المشهور غير الاصطلاحي، والثاني أكثر، الثاني في استعمالهم أكثر. والشهرة هذه أيضا نسبية كما يعني مر معنا في عدد من الأنواع، بمعنى أن حديثا ما قد يشتهر عند المحدثين ولا يشتهر عند الفقهاء، وحديث آخر يشتهر عند النحاة ولا يشتهر عند المحدثين. فالشهرة إذن نسبية. النقطة الثانية المتعلقة بالمتواتر، سبق أن أشرت إلى أن المتواتر هو ما رواه جماعة تستحيل العادة تواطؤهم على الكذب. ويضيف الأصوليون هنا أيضا قيدا آخر، وهو أن يسندوه إلى شيء محسوس، بحيث يقول رأينا سمعنا شممنا كتبنا إلى آخره، لا يقولون بالظن، لأن الظن يخالف اليقين، لأن الظن يخالف اليقين. فالمتواتر نوعان الوارد في السنة: متواتر اللفظي، أي حديث يتتابع الرواة على روايته بعينه، وهذا قليل، بل بعضهم يقول إنه نادر على هذا القيد. ومن أشهر ما يمثلون به حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقد جمع الكتاني في العالم المغربي المشهور رحمة الله عليه، جمع أو ذكر بيتين جمع فيهما أو ذكر فيهما عددا من الأحاديث التي قيل إنها متواترة. هذان البيتان هما مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعضه. من يعيد البيتين؟ ها تفضل. أنا سأطبق معك قاعدة الإمام قالون مع طلابه لما أصم، فإنه رحمه الله في آخر عمره أصابه الصمم وهو إمام في القراءة يقرأ بها أهل المغرب، ليس كذلك؟ يقرأ بقراءته أهل المغرب، فإنه في آخر حياته رحمه الله أصابه الصمم، فكان لم يشأ أن يقطع منهجه في تعليم الطلاب، فكان الطلاب يجلسون عنده ويرد عليهم بحركة الشفتين، فأنا الآن أرد على يعني يقول ما شاء الله الشفتان تتحركان إن شاء الله في الاتجاه الصحيح. أقول البيتان هما احفظهما جيدا، وهذه يعني أنا حفظتها من كثرة ما كان شيخنا العثيمين رحمه الله يرددها وبحثت عنها، فإذا هي من فوائد الكتاني في رسالته لقط المتناثر، لقط المتناثر في الحديث المتواتر، فقال مما تواتر حديث من كذب، يعني مما تواتر من الأحاديث النبوية حديث من كذب عليه متعمدا، ومن بنى لله بيتا واحتسب، هذا الحديث الثاني، يعني من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطاف بنى الله له بيتا في الجنة أو نحو هذا اللفظ، ورؤية يعني الأحاديث الواردة في رؤية الله عز وجل يوم القيامة هذه متواترة عند السلف، شفاعة أي الأحاديث الواردة في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر متواترة أيضا، والحوض أي الحديث الواردة في حوض النبي صلى الله عليه وسلم، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يرد عليه ويشرب منه ولا يزاد عنه، ورؤية شفاعة والحوض، قال ومسح خفين يعني الأحاديث الواردة في المسح على الخفين. قال الإمام أحمد فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في نفسي شيء منه، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعضه، يعني لا تظن أن هذه جميع الأحاديث المتواترة. إذن نقول الحديث المتواتر يراد به المتواتر اللفظي ويراد به المتواتر المعنوي، هذا القسم الثاني، ويقصدون بالمتواتر المعنوي الذي روي معناه بأحاديث كثيرة جدا وإن لم تتفق في لفظها. حديث المتواتر أو المتواتر المعنوي هو ما روي معناه بأحاديث كثيرة جدا تبلغ حد التواتر من كثرتها لكنها لا تتفق في لفظها، ومثل لذلك بأحاديث الحث على السواك مثلا، وقد جمع فيه بعض الحفاظ ما يقرب من 100 حديث، بعضها في الصحيحين وبعضها دون ذلك بكثير. المقصود أنه لا يستريب إنسان مطلع على السنة اطلاعا معقولا ومعتادا أن الأحاديث الواردة في السواك يتحقق فيها التواتر المعنوي، يتحقق فيها التواتر المعنوي. وأيضا مما يعني يذكرون في أحاديث المتواترة لفظا عفوا معنى الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فلا يشك إنسان أيضا أن السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم واردة الواردة أو أن الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر فضائل الصحابة متواترة معنويا، بل بعضها وخصوصا ما يتعلق بالشيخين لا يعني يبعد أن يقول قائل إنها أيضا تبلغ هذه المرتبة، أن تبلغ هذه المرتبة. خلاصة القول في المشهور والمتواتر أنه في إطلاقات المحدثين يطلق على مصطلحين أو معنيين اصطلاحي وغير اصطلاحي، اصطلاحي وغير اصطلاحي، ولكل أمثلته. نعم.
قال رحمه الله تعالى والمعلل وهو ما طلع فيه على علة قادحة في صحته مع السلامة عنها ظاهرة.
نعم. هذا النوع أيها الإخوة هو نوع عظيم، وهو كما يقول ابن حجر رحمه الله من أغمض علوم الحديث وأدقها، ويدخل تحت معناه كل الأحاديث التي اكتشفت علتها بعد الاطلاع والتفتيش، يعني فيها نوع من الخفاء، وهو ما قصده المصنف بقوله اطلع فيه على علة قادحة في صحته مع السلامة عنها ظاهرا، وإن شئت فقل مع أن ظاهر الإسناد السلامة منه، مع أن ظاهر الإسناد السلامة منه. ولما كان هذا النوع المعلل الذي يدخل تحته المدلس والشاذ والمنكر وغيرها من الأنواع الدقيقة هذه، لما كان بهذه المثابة يقول ابن حجر لم يقم به إلا أعداد قلائل من الأئمة كشعبة ثوري وابن عيينة والإمام أحمد والبخاري وابن معين وطبقة تلاميذ البخاري ومسلم وكذلك النسائي وممن جاء بعدهم الإمام الدارقطني وغيرهم من الأئمة الكبار الحفاظ رحمة الله عليهم أجمعين. والسبب في صعوبة هذا النوع أيها الإخوة أو هذا العلم وهو علم العلل أنه يحتاج إلى أمور أو مقومات، وهي الحفظ الواسع والفهم الثاقب. فهذا العلم العظيم يحتاج إلى ركيزتين أساسيتين، الحفظ الواسع والفهم الثاقب، وهذا لا يعني يتمكن منه إلا القلائل. والحفظ هنا يشمل حفظ المتون وحفظ الأسانيد وحفظ مراتب الرواة وطبقاتهم ومعرفة منازلهم، فإن هذا كله له أثر عظيم في قوة وتمكن العالم من هذا العلم. ولهذا طلاب هذا العلم المتخصصون الذين يقرؤون في كتب العلل في كتاب العلل أو علل الحديث لابن أبي حاتم مثلا، أو في كتاب العلل للدارقطني، أو أسئلة البردعي للإمام أبي زرعة وغيرها، أو كذلك القطعة الموجودة من كتاب العلل لابن المديني، أو التمييز ما وجد من كتاب التمييز للإمام مسلم، أو حتى التعليلات التي ذكرها الترمذي في كتابه العلل الكبير عن الإمام البخاري وغير ذلك من المصنفات، يندهشون جدا جدا من سعة اطلاع هؤلاء الحفاظ رحمة الله عليهم وجزاهم الله عنا خير الجزاء. فلقد حفظ الله عز وجل بهم السنة النبوية، فلهم دين في عنق الأمة، وحق علينا أن نترحم عليهم وأن ندعو لهم لما بذلوا ولغيرهم من علماء الإسلام رحمة الله على الجميع. المصنف رحمه الله أشار في كلمة أو في تعريفه إلى قيدين حتى يوصف الحديث بأنه معلل. ما هما القيدان؟ القيد الأول الخفاء، لأنه قال مطلع فيه على علة، وهذا الاطلاع يعني أنه لا بد أن يسبق بماذا؟ بتفتيش وبحث، وإلا لو كانت العلة ظاهرة لما احتاجت إلى تفتيش. فحينما مثلا يرد لك حديث فيه راوي متهم بالكذب، هل يعرف أصغر طالب علم الحديث؟ هذا لا يسمى حديثا معلولا بهذا الاصطلاح. لماذا؟ لأن علته ليست خفية. الثاني، القيد الثاني هو أن يكون هذا الحديث ظاهر أو هذا الإسناد الظاهر أنه سالم من هذه العلة، الظاهر أنه سالم من هذه العلة. أما لو لم يكن يعني كذلك، بمعنى أن كانت علته الظاهر أنها قادحة يعني أو قد بين وظاهر، فهذا لا يدخل أيضا في تعريف المعلل بناء على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وهو يشير أيضا بهذا إلى أن من الأحاديث ما قد توجد فيه علة لكنها لا تقدح فيه، بمعنى لا تجعله في موضع المردود. إذن يمكن أن نقول إن شرط الحديث المعلم بناء على كلام المصنف لا بد أن يتحقق فيه شرطان، أن تكون العلة خفية، والثانية أن يكون ظاهر الإسناد السلامة منها، هذا شرطا. وأن تكون شرط ثالث أن تكون قادحة، نعم ممكن أن نضيف هذا الشرط. وبعضهم يقول أن تكون العلة القادحة خفية، واضح، فيدمج شرطين بشرط، والأمر يسير. إذن نقول إن الحديث المعلل هو ما كانت علته القادحة خفية، والثاني أن يكون الإسناد في ظاهره سالما منها. ومر معنا بالأمس مثال لا بأس أن نعيده هنا، وهو أن الإمام أحمد رحمه الله روى في مسنده عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس رضي الله عنه في قصة الرجل الذي دخل ثلاثة أيام متتابعة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يدخل عليكم رجل من أهل الجنة إلى آخره، الحديث المشهور. هذا الحديث الآن إذا أردت أن تدرس إسناده من مسند أحمد فقط فإنك تستطيع وبيسر وسهولة أن تقول إن إسناده صحيح، لأن أحمد إمام، عبد الرزاق ثقة، وعمر بن راشد إمام جليل، والزهري إمام، وأنا الصحابي، وكل هؤلاء ليسوا بمقدوح فيهم من جهة التدليس. لكن لما فتشنا وبحثنا وجدنا أن أحد تلاميذ الزهري وهو شعيب بن أبي حمزة روى هذا الحديث عن شيخه الزهري وقال نبئت عن أنس. إذن هناك علة خفية اكتشفناها بعد ماذا؟ أن تتبعنا الطرق والأسانيد، فلم تكن العلة إيش؟ ظاهرة في أول الأمر. ولهذا من لم يطلع على تعليل الدارقطني لرواية الحديث فإنه أخذ بظاهره وقال صحيح على شرط الشيخين. لاحظتوا الفرق بين إنسان يقول حديث على شرط الشيخين وبين إنسان يقول ماذا؟ ها؟ إنه معلول بالانقطاع بين الزهري وبين أنس، بين الزهري وبين أنس. مثال آخر وقفت عليه وهو أمثلة كثيرة لكن مما أذكره الآن، أن الإمام أحمد رحمه الله سئل عن حديث جرير بن عبد الله في الجنائز، كنا نعد صنعة الطعام والجلوس للميت من النياح. يقول أبو داود في مسائله وسألت أبا عبد الله عن هذا الحديث فقال إنه لا أصل له، مع أن الحديث في المسند. فماذا يقصد بلا أصل له؟ يقصد لا أصل له صحيح، وإلا هو مروي. ولا أصل له بالمناسبة يطلقه الأئمة على ما ضعف وعلى ما هو باطل أو موضوع، لكن أحمد هنا يريد أنه لا أصل له صحيح، لأنه بالتفتيش وجدنا أن هذا الحديث فيه أكثر من علة، منها تدليس إسماعيل بن أبي خالد راوي هذا الحديث عن جرير. فالشاهد أن بعض المعاصرين لما خفي عليه تعليل الإمام أحمد لهذا الحديث قال إسناده على شرط الشيخين، وفرق كبير بين هذا وبين ذاك. إذن انتقل الحديث الذي ظاهره الصحة وظاهره السلامة، سلامة الإسناد، نعم ظاهر، انتقل من كونه ظاهر الصحة إلى كونه معلولا. وكيف وصلنا إلى هذه النتيجة؟ وصلنا إلى هذه النتيجة بماذا؟ بالاطلاع والتفتيش، لأن العلة كانت خفية ولم تكن ظاهرة، ولم تكن ظاهرة. إذن هذه سمة الحديث المعلل. وما دمنا يعني ما زلنا في بحث المعلل، وقد أشرت قبل قليل إلى أن من العلل أو من التعليلات للأخبار ما لا تسمى علة بالاصطلاح الذي ذكره الشيخ، وهو أن تكون العلة بينة واضحة. ونحن الآن في مكة، فيناسب أن أذكر حديثا مشهورا ولكنه لا يصح أبدا، إسناده ضعيف جدا، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك رمضان بمكة فصام وقام منه ما تيسر كتب الله له 100,000 شهر رمضان. الحديث هذا الحديث فيه راوي اسمه عبد الرحيم العمي متروك، والنتيجة إسناده ضعيف جدا، ضعيف جدا. وفيه أيضا عمه في هذا الحديث أيضا مثله ثالث. فهذا الآن أصغر طالب علم بمجرد ما يمر بالإسناد ويرى ترجمة عبد الرحيم العمي وأنه متروك انتهى، انسى هذا ما يحتاج. ولذلك هذا في بناء على كلام المؤلف رحمه الله لا يسمى ايش هاي شباب، لا يسمى معلولا، معلولا انما يسمى المعلول عندهم ما اجتمع فيه ما تقدم، ما فيه خفاء ولم يطلع فيه، ما فيه خفاء وايضا تكون قادحه وانها لا يوصل اليها الا بعد شيء من التفتيش طال او قصر. وهذا الذي قرره المصنف رحمه الله من حيث الجمله لا باس به، يعني مقبول وصحيح، لكن قد تجد في كلام العلماء السابقين من يطلق التعليل على أدنى علة وأيسر علة حتى ولو كانت ظاهرة. واضح؟ فقط أذكر هذا لأجل أن لا، يعني كما أقول لأجل أن لا تظن حصرية هذه التعريفة، إنما يريد غالب العلماء المتأخرون غالبهم يقصدون ماذا كما قلنا التقريب ومحاولة تحرير المصطلح ولو على رأي أكثر العلماء كما مر معنا في نوع الشاذ. مثال لعلة لم تؤثر في الحديث، يعني بمعنى نحن قلنا قبل قليل إنه ليس كل علة تقدح، ولذلك المصنف يقول إنه لا يدخل في نوع المعلل إلا ماذا؟ إلا ما كانت علته قادحة. فهو يشير بذلك إلى أن هناك بعض العلل لكنها ماذا؟ لا تقدح، لا تقدح. مثال ذلك ما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في قصة بيع الجمل لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة من الغزوات، وكان جابر راكبا على جمل ضعيف وهزيل، فقال ما لك يا جابر وما لي جملك قد أعيا، أتبيعني؟ قال لا، ليس لنا ناضح إلا كيف أبيعه؟ قال بعني. فقال احترقوا حملانه يا رسول الله إلى المدينة، يعني أنا ببيع عليك الآن لكنني ما أجد شيئا أركبه إلا إذا وصلت إلى المدينة فسأبيعه، أبيعك إياه. قال فضربه النبي صلى الله عليه وسلم ضربة حتى إنه من نشاطه وعافيته أصبحت أمسك زمامه ببركة الضربة النبوية صلى الله وسلم وبارك عليه. فتلاحق به الجمل، فلما وصل إلى المدينة أرسل إليه بلال وتمت بيعة الجمل. فلما قبضه النبي صلى الله عليه وسلم رده إليه وقال أتراني ما كستك، يعني غلبتك في السعر، فأقربه النبي صلى الله عليه وسلم بشرائه ثم أعاده إليه صلى الله عليه وسلم، وهذا من جوده العظيم بأبي هو أمي وما أملك صلى الله عليه وسلم. ما الشاهد؟ الشاهد أن الرواة اختلفوا في ثمن الجمل هنا، هل هو أوقية أكثر من أوقية أقل من أوقية؟ هل هذا يؤثر؟ لا يؤثر، لأن البحث الفقهي هنا بيع وشرط، فإن كان فلما تم البيع والشرط فليكن الجمل بأي ثمن، لأن لا علاقة له مؤثرة في الحكم الفقهي. فلو بيع بأوقية أو عشر أو عشرين أو مئة لا أثر له، لأن هذا هو الثمن الذي وقع عليه العقد، هو الثمن الذي وقع عليه العقد. ولهذا لم يتردد البخاري ومسلم في إخراج هذا الحديث في الصحيحين، ولم يروا أن هذا الاختلاف بين الرواة مؤثرا في صحته. إذن ليس كل اختلاف في الرواة أو اضطراب يؤثر. والمضطرب بالمناسبة أيضا يدخل في بعض صوره في المعلل. فالمقصود من البحث في هذا النوع وهو المعلل أنه باختصار لا يسمى معللا إلا بقيود ثلاث على ما ذكره المصنف، وهو أولا أن يكون الحديث، أن تكون علته خفية، الثاني أن تكون قادحة، الثالثة أن يكون الاطلاع عليها بعد تفتيش. فما خلا من هذه الأوصاف على كلام الشيخ رحمه الله لا يسمى معللا، لا يسمى معللا. وقلنا إن من العلماء من يطلق على أي خطأ وأي غلط في الحديث ولو كان ظاهرا، أو أي علة قصدي ولو كانت ظاهرة يطلق عليها هذا حديث معلول أو شيء من هذا القبيل، والخطب في هذا فيه يسر. لكن الذي يجب أن نعلمه أن علم العلل عند الإطلاق والذي نجده في مصنفات الأئمة هم الذي يقصدون به ذلك النوع الغامض من العلل التي لا تكتشف إلا بعد بحث، والتي قال فيها ابن حجر لم يتصد لها إلا الأئمة، إلا قلائل من الأئمة رحمة الله عليهم أجمعين.
قال رحمه الله تعالى: والمضطرب، وهو ما يروى على أوجه مختلفة متساوية.
نعم، هذا النوع من علوم الحديث سببه هو وهم الراوي وعدم ضبطه لحديثه. والمصنف رحمه الله أفادنا في تعريفه هذا بفائدة، وهي أن المضطرب لا بد أن يتحقق فيه إيش؟ وصفان. الوصف الأول أن تكون الأوجه مختلفة، وهذه حقيقة الاضطراب، وهي عدم الاستقرار. والقيد الثاني أن تكون إيش؟ متساوية في القوة، متساوية في القوة. فلو روى ثقة حديثا وخالفه راو ضعيف، هل نعتبر هذا من المضطرب؟ لا، لا نعتبر هذا من المضطرب، لأننا سنرجح رواية من؟ الثقة، ونعتبر رواية الضعيف منكرة، منكرة. طيب، هذه الصورة. وقد يقع الاضطراب من الراوي نفسه، فتجده مرة يروي الإسناد عن كعب بن مرة، ومرة عن مرة بن كعب، مرة عن عمرو بن دينار، ومرة عن عبد الله بن دينار. واضح؟ فلا يضبط ويحفظ اسم الشيخ، فلا يضبط ويحفظ اسم الشيخ. فإذا الاضطراب قد يكون بين راو فأكثر، وقد يكون من الراوي نفسه. واضح؟ فإذا كان من الراوي نفسه فلا نحتاج للقيدين اللذين ذكرهم المصنف، كونها متساوية أو غير متساوية، لا، إنما نحتاج إلى القيد الثاني، وهو وجود الاختلاف، وجود الاختلاف. ومن الأمثلة التي وقع فيها بعض الرواة في الاضطراب، وأنا أرجو من الإخوة أن ينتبهوا لنقطة طالت بها حواشي كتب كثير من المحدثين رحمة الله عليهم، وهي النقاش حول المثال الذي يذكره عالم من العلماء في كتابه. كيف؟ يعني مثلا يأتي العالم المصنف في علوم الحديث ويقول: والمرسل مثاله كذا وكذا، فيأتي عالم آخر بعده ويناقشه في كون هذا المرسل مرسل أو موصول. هذا مما طالت به الحواشي وسودت به الكتب، فلا ينبغي أن يشتغل به طالب العلم ويضيع وقته، لأن المقام هنا ليس مقام تخريج، انتبهوا لهذا، ليس مقام تخريج، المقام هنا مقام تمثيل لتوضيح الصورة فقط. كونك تخالف هذا العالم في كونه مرسلا أو موصولا أو مرفوعا أو موقوفا، هذا مكانه وين؟ في كتب التخريج، لأني أنا حينما مثلت به فأنا أمثل به على ما أراه ولا ألزمك برأيي. يعني المقصود صورة المرسل، يعني مثال دقيق الآن، يأتي راوي، يأتي عالم ويقول إن حديث عكرمة عن ابن عباس في قصة الأعرابي الذي جاء يخبر النبي صلى الله عليه وسلم برؤيته هلال رمضان، الصواب فيه أنه مرسل، فيمثل به، يعني يكون الحديث كالتالي: وعن عكرمة رحمه الله قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر. هو أراد أن يمثل بماذا؟ بتابعي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ينشغل هذا المعلق بعد ذلك ويقول: لا، هذا الحديث ليس بمرسل، والصواب فيه أنه موصول، فقد أخرجه فلان. يا أخي، ليس المقام هنا مقام احتجاج فقهي، لا، إنما هو مقام ماذا؟ تصوير لنوع حديثي. وهذا أقوله لأني رأيت في كتب كثير من العلوم الحديثية، كتب المصطلح، استطرادا من عدد من العلماء في مناقشة ماذا؟ الأمثلة، فيضيع الوقت ويضيع وقت الطالب في ويتشتت ذهنه في هذه الأمثلة، في هذه الأمثلة. وإنما ذكرت هذا لأنه وقع هذا لي، يعني أو معي، ذكرت مثالا في أحد الدروس للمضطرب، فقال لي أحد الطلاب: هذا ليس بمضطرب. قلت له يا بني هذا مضطرب في بحثي وقد درسته دراسة موسعة يعني ما ذكرته إلا وأنا مطمئن له. قال ولكن الشيخ الفلاني يصححه. قلت على العين والرأس. لسنا الآن في مقام ماذا؟ البحث الفقهي. إنما مرادنا التمثيل له. كونك مقتنع أنت بهذا البحث الفقهي أو غير مقتنع هذا ليس محله. واضح؟ ولذا أوصي الإخوة أن لا ينشغلوا بأفراد الأمثلة تحقيقا وتخريجا في مقام التصوير والتمثيل. لا. وبهذا لما ذكر الإمام ابن الصلاح كتاب الخطيب البغدادي المزيد في متصل الأسانيد قال وفي كثير مما ذكره نظر. تعقب بعض العلماء ابن الصلاح. بماذا؟ قالوا فيه نظر عند ابن الصلاح لكنه ليس فيه نظر عند من؟ عند الخطيب. فهو يرى أنه داخل في المزيد في متصل الأسانيد. كونك ترى أن النتيجة التي وصل إليها الخطيب البغدادي غير صحيحة يبقى هذا داخل في دائرة الاجتهاد ولا يشوش، لأن المطلوب من الإنسان أن يبذل الجهد على أسس علمية. كون يوفق للصواب أو لا يوفق هذه قضية اجتهادية. واضح؟ وأنا ذكرت هذه القضية واستبطت فيها قليلا لأنني لاحظت أن بعض الإخوة وهذا وقع لنا في أول ما بدأنا ندرس علم المصطلح تجد الإنسان يتشوش ذهنه من تعقب بعض العلماء على بعض في المثال وكأن المراد الآن هو مادة تخريج وليس مادة تمثيل وتصوير للأنواع. لأن الآن نحن في دراستنا لعلم المصطلح ما الذي يهمنا هنا يا إخوة؟ أليس يهمنا المثال وصورته؟ بلى هذا الذي يهمنا. لكن ما الراجح في هذا الحديث وما التحقيق فيه؟ من كان منا بلغ مرتبة يستطيع أن يدرس فيها الإسناد الله يقويه يدرس ويختار ما يترجح له، ومن لم يقدر فليقلد العالم الذي يثق بعلمه وبهذا تبرأ ذمته فقط. أنا أنبه على هذا. وخذوا هذا المثال الذي ناقشني فيه بعض من أمثلة المضطرب اضطراب الرواة في حديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وهذا يصلح أن يكون نموذجا للشاذ ونموذجا للمضطرب فقد نص على ذلك بعض العلماء. من العلماء الذين نصوا على الاضطراب في هذا الحديث الحافظ بن حجر في التلخيص الحبير. نعم، وأنا أعرف أن الحديث يصححه بعض العلماء المتأخرين لكن عامة المتقدمين الزهري الإمام مالك أحمد أبو داود أكابرهم يعلونه إما بمتنه وإما بسنده. فمنهم من يقول إنه منسوخ ومنهم من يقول إنه شاذ ومنهم من يقول. من العلل التي تبينت أن هذا الحديث فيه اضطراب فقد روي على 9 أوجه. نعم بعضها ليس بقوة بعض لكن بعض هذه الأوجه متقارب في القوة فيصدق عليها أنه مضطرب. ليست كل الأوجه 9 في درجة واحدة كلا، لكن بعضها قوي، بعضها قوي أعني في القوة في, 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 في الدرجة، فيصح حينئذ أن يوصف بالاضطراب. وهذا هو الذي يعني الذي ذكره الحافظ بن حجر في التلخيص الحبير، فأشار إلى أن كثرة التلون الذي خرج به هذا الحديث لا تجعل الإنسان يطمئن لصحته نظرا للاضطراب الذي وقع فيه. هذا مثال يعني فيما يتعلق بالأوجه. فمثلا مرة روي عن الصماء بنت بسر، ومرة روي عن عبد الله بن بسر، ومرة روي عن بسر، ومرة روي عن ابن عبد الله، ومرة روي عن خالته، ومرة روي عن عمته، ومرة روي عن كعب بن مالك، والحديث مداره على خالد بن معدان، واختلفت عنه الأوجه بشكل كبير جدا. فالمقصود أن هذا مثال لاضطراب الأوجه. من الأمثلة التي يحتج بها بعض العلماء ويحصل فيها تعقبات أيضا حديث القلتين. وسبب الاضطراب أن بعضهم يقول إذا بلغ الماء قلتين، وبعضهم يقول إذا بلغ الماء 3 قلال، وبعضهم اختلف في تأييد هذه القلال فقالوا لا يصلح. كونك أنت الآن تقول لا الراجح عندي صحة حديث القلتين، هذا دعنا ندرسه في بلوغ المرام مثلا أو في نيل الأوطار عفوا في منتقى الأخبار. لكن نحن هنا نريد أن نمثل فقط بصورة الاضطراب، وهو أن يروى الحديث على أوجه مختلفة متقاربة في القوة. هذا المقصود، هذا المقصود. الاضطراب كما يقع في المتون في الأسانيد فإنه يقع أيضا في المتون. في الأسانيد كحديث يوم السبت الذي ذكرته قبل قليل. وقد يقع في اسم الراوي كما مر معنا، قد يرويه مثلا عن الأسود بن يزيد فيقول يزيد بن الأسود، أحدهما صحابي والثاني تابعي. قد يقول عبد الله بن دينار بدل عمرو بن دينار وكلاهما تابعي. وهنا مسألة، إذا يعني قبل أن نلخص هذا الكلام، المطلب هو ما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة، هذا حقيقته. وقد يقع في الأسانيد يعني في أسماء الرواة، وقد يقع في الأوجه التي يروى بها الإسناد، مرة موصولا ومرة إيش، مرة مرسلا، مرة موقوفا ومرة مضطربا. ويقع أيضا في المتون بحيث يقول الراوي مثلا ما إذا بلغ الماء قلتين، وبعضهم يقول إذا بلغ الماء ثلاث قلال. فكل هذه صور من أوجه الاضطراب، لكن شرطها ماذا؟ أن تكون متقاربة في القوة. فإن كان بعض الرواة أقوى من بعض فهذا لا يدخل في حد إيش؟ لا يدخل في حد المضطرب، بل يدخل في حد المنكر والمحفوظ، في حد الشاذ والمحفوظ، أو في حد المنكر والمعروف، في حد المنكر والمعروف فيرجح. لكن البحث فيما إذا كانت الأوجه متساوية أو متقاربة في القوة. ابن حجر له كتاب اسمه المقترب في بيان المضطرب، جمع فيه جملة من الأحاديث، ولبعض المعاصرين أيضا كتاب بهذا الاسم وهو المضطرب. نعم.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.